الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. قال المصنف قدس سره: وأما السنة فهي أخبار. لا زال الكلام في الاستدلال على القول الثاني في البيع الفضولي إذا كان يبيع مال غيره للمالك، إذا كان يبيع للمالك. القول الأول كان هو الصحة واستدل عليه المصنف بجملة أدلة. القول الثاني هو الفساد والدعية الاستدلال عليه بالآيات بالقرآن والسنة والإجماع والعقل. في الدرس السابق لله الحمد والمنة تم الكلام في الدليل الأول وهو الآية الكريمة من القرآن العظيم. يقع الكلام اليوم إن شاء الله تعالى في الدليل الثاني وهو من السنة، فقد استدل من قبل القائل بالفساد وبطلان البيع الفضولي بجملة روايات. طائفة من الروايات ينقل المصنف منها ست روايات ثم يناقشها جميعا. كان المفترض من المصنف أن يذكر مناقشة كل رواية بعد ذكرها وتقريب الاستدلال، ولكن من خلال متابعة هذه النقطة مع بعض الأساتذة أن ما يفعله الشيخ رحمه الله هل هو مخالف للمنهجية أو هذا هو الصحيح؟ هل أن الأحسن والأصح والأفضل أن يأتي بالرواية ومناقشتها أو بالدليل ونقاشه أو يذكر الأدلة ثم يناقش؟ أغلب الأساتذة قالوا الذي يناسب المبتدئ هو ذكر المناقشة بعد الدليل مباشرة، هذا يناسب المبتدئ. أما الذي يريد أن يتخصص بمعنى من المعاني أو اطلع على العلم بشكل ما وهو في صدد التعمق فيه فيفترض أنه قادر على تجميع أو الالتفات إلى مجموعة أدلة، مجموعة روايات، ثم يناقش حينما يأتي المصنف ويناقش لا تغيب عنه أو لا يفقد نقطة الاستدلال. فلذا نسير على ما سار عليه المصنف، وإن كان لعله البعض يخالف فهرس المصنف مع كل رواية يأتي بجوابها، لأنه لا رح نستمر إن شاء الله على ما فعله المصنف. على كل حال، الدليل الثاني هو التمسك بطائفة من الروايات التي ادعي ظهورها في بطلان البيع الفضولي، وذكرنا بأنها روايات كثيرة، يكتفي المصنف بنقل ست روايات منها. الرواية الأولى النبوي المستفيض لا تبع ما ليس عندك. أولا من حيث السند عبر المصنف قدس سره بقوله المستفيض، إشارة إلى دفع مناقشة سندية، إذ الاستفاضة هو كثرة نقل الرواية بما دون التواتر، كثرة نقل الرواية بقطع النظر عن عدد الكثرة. إذا بلغ حد التواتر بمعنى يوجب العلم والقطع فهذا يعبر عن الرواية متواترة. وأحياناً تنقل الرواية بكثرة لا تصل إلى حد القطع وإنما تصل إلى حد الاطمئنان أو الوثوق بالصدور، يعبر عنها بالاستفاضة. وكما أن الرواية المتواترة حجة من جهة القطع، الرواية المستفيضة حجة من جهة الاطمئنان. نعم، من لا يقبل بحجية الاطمئنان يناقش في هذا المستوى من الروايات. وعلى كل حال المصنف ممن يقبل بالاطمئنان والوثوق ويعتبره هو المنهج الصحيح في إثبات الحجج. فإذا هذه الرواية من حيث السند عند المصنف لا كلام فيها. ثانيا، كون هذه الرواية معنونة بالنبوي تعني دائما كلما نسمع نبوي الرواية هذا الحديث النبوي أو الرواية النبوية، معنى ذلك أنها منقولة من طرق العامة، من طرق الأبناء العامة، لا من طرق أصحابنا، ولا تنافية بين ذكر الرواية النبوية المنقولة بطرق العامة فقط، وبين لا تنافية بين انحصار الطريق بأبناء العامة وبين ذكر هذه الرواية في كتب الاستدلال لفقهائنا لأصحابنا كما هو هذه الرواية. هذه الرواية نبوية، وإذا يعني بالكتب بالأبواب السابقة في المكاسب وخصوصا في بداية المكاسب المحرمة هذا المطلب يطرح بشكل مفصل، وأن المصنف طرح جملة روايات، كل الروايات التي عنونها تيمنا تبركا ما كانت من حيث السند صحيحة، لكن على مبنى المصنف من الشهرة العملية والشهرة الفتوائية ومشاكل قبل وثبتت حجية بعض الروايات عنده، كذلك في مطالب كثيرة مرت علينا على لكن على نعم.
ولو كانت الشهرة على حديث العامي بينما إنها ليس
بحجة راسخة. نعم، هو هذا الكلام، أن الرواية إذا كانت منقولة من طرق علمائنا يبحث عنها من حيث السند، أنها خبر ثقة، خبر عادل، أو مرفوعة، مقطوعة، مرسلة، هاي العناوين. أما إذا كانت منقولة من طرق العامة لم تأتي من طرق الأصحاب، من طرق الشيعة، فقط من طرق العامة، هذا الذي يبحث عن الشهرة العملية عند فقهائنا لتصحيح سندها. سيأتي إن شاء الله في مطالب أعلى الخلاف في تحقيق حجية، هل هي حجية السند فقط غير حجية الظهور، أو أنهما معا بحجية واحدة يعبر عنه بحجية الصدور؟ هذا تفصيلا يعني هنا يربك، لكن نوكله لا محله. إجمالا وبشكل مبسط المصنف يقول وكثير من الفقهاء، إذا كانت الرواية موجودة في كتب علمائنا، موجودة في كتب الشيخ الطوسي، كتب الشيخ المفيد، كتب أبو المكارم مثلا، ابن زهرة، ابن العماني، من فقهائنا المتقدمين، ولم نجد هذه الرواية وين؟ في كتبنا الروائية، موجودة في الكتب الاستدلالية، في الكتب الفقهية، ولم نجد لها أثرا في الكتب الروائية، ووجدناها في كتب العامة منسوبة للنبي صلى الله عليه وآله، هذه التي يعبر عنها نبوي وتصحيحها عندنا بالشهرة العملية، بمعنى أن فقهاء الشيعة إذا استندوا في مقام الفتوى لهذه الرواية يعبر عنها عن هذه الرواية بأنها شنو؟ قامت الشهرة العملية عليها. فمن يقبل بالجابرية في بحث الأصول، من يقبل بأن الشهرة جابرة، يقول بأن هذه الرواية حجة. لماذا؟
لأن الشهرة انجبر سندها.
الشهرة جبرت ضعف سندها. إذا كانت الرواية مروية من علمائنا بعد ما نحتاج أن نبحث عن الشهرة، نروح نبحث سندها. على كل، فإذا هذه الرواية بهذا التعبير نبوي موجودة في كتب روايات في كتب العامة فقط من حيث السند، أما من حيث الاستدلال فهي موجودة في كتب علمائنا وفقهائنا كاستدلال. تقريب الاستدلال بهذه الرواية، ما هو نص الرواية؟ لا تبع ما ليس عندك. اشتمل الحديث لا تبع ما ليس عندك، اشتمل هذا الحديث على نهي تعلق بالبيع، لا تبع، وهذا نهي إرشادي لشرطية كون المبيع مملوكا. فإذا باع الشخص ما يملك صح بيعه من هذه الحيثية، إذا باع ما لا يملك مقتضى النهي بطلان وفساد البيع. لماذا؟ لأنه نهي تعلق بالبيع والبيع معاملة، والنهي عن المعاملة يقتضي الفساد كما ذكرت هذه المسألة في باب النهي في الأصول. فإذا قوله لا تبع ما ليس عندك إرشاد لفساد البيع إذا كان المبيع غير مملوك أو غير حاضر عنده. من هذا التقريب نفهم أن المراد بقوله ما ليس عندك لا يراد منه الظهور الأول البدوي، بمعنى ما لم يكن عنده كظرفية زمانية ومكانية، وإنما المقصود ما ليس عندك يعني ما لم تكن لك سلطنة عليه. لا تبع ما لا تتمكن من تسليمه، لا تبع ما ليس لك سلطة عليه. والسلطة على الشيء والقدرة على التسليم كاصطلاح عقلائي وبالتالي فقهي يعبر عنه الملكية. فمفاد الرواية لا تبع ما لا تملك، لا تبع غير المملوك لك. فيكون هذا التعبير ما ليس عندك كناية عن السلطنة، وكناية عن عدم القدرة على التسليم، وكناية عن عدم الملك. صار واضح إن شاء الله؟ خب، هذا كل الخطوة الأولى في التقريب. الخطوة الثانية، وبما أن البيع الفضولي هو بيع لمال الغير، لا بيع مال الفضولي، بيع مال الغير، فينطبق عليه الحديث أنه شخص باع ما لا يملك، باع ما ليس عنده. إذن الرواية تقول لا تبع ما ليس عندك، والفضولي باع ما ليس عنده، النتيجة بيع الفضولي منهي عنه، والنهي في الرواية إرشاد إلى الفساد. إذن الرواية تدل ظاهرة بينة في فساد البيع الفضولي. هذا هو استدلال من استدل بهذه الرواية. واضح إن شاء الله؟
المستدل يعتقد أن النهي في المعاملة أيضا تبطلها،
هكذا يظهر من هنا. قال وأما السنة فهي أخبار منها النبوي المستفيض، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لحكيم ابن حزام. سيجينا بالجواب بعض الخصوصيات عن هذا الراوي. لا تبع ما ليس عندك، فإن عدم، هذا تقريب، يبدأ تقريب الاستدلال، فإن عدم حضوره، حضور المبيع أو المتاع، فإن عدم حضور المبيع أو المتاع عنده عند البائع كناية عن عدم تسلطه على تسليمه. يعني ليس المراد المعنى الظاهر البدوي على أنه ليس عندك، يعني ليس موجودا بالوجود المكاني أو الزماني، وإنما المقصود كناية عن ماذا؟ عن عدم السلطنة، عن عدم القدرة على التسليم لعدم تملكه، كناية عن عدم تسلطه، تسلط البائع على تسليمه، تسليم المبيع. لماذا؟ لعدم تملكه. خب، هذا المصنف بيننا هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، وبما أن الفضولي باع ما لا يملك، باع ما لا سلطة له عليه، فإذا بيع الفضولي باطل. هذا الرواية الأولى. الرواية الثانية مجموع الرواية هكذا مصنف فرقها، لا طلاق إلا فيما يملك، ولا عتق إلا فيما يملك، ولا بيع إلا فيما يملك. هذا المقطع الأخير هو محل الشاهد. المصنف يقول هذا التعبير يحتمل فيه قراءتان، يمكن أن تقرأ لا بيع إلا فيما يملك، فيكون هذا النص دليل على شرط آخر، وهو أن الذي يتعلق به البيع لابد أن تكون من الأعيان القابلة للبيع. والقابل للبيع كما تقدم في بداية تعريف البيع أحيانا يعبر عن البيع تمليك وعن التمليك بيع. فبعض الأعيان غير قابلة للملك وبالتالي غير قابلة للبيع، كما لو كانت من المالية الخسة والقلة من المالية بحيث لا يعتد بها العقلاء، كحبة حنطة، حبة واحدة أكو واحد يجري من العقلاء بيع على حبة حنطة واحدة، فبالتالي يعبر عن أنه لا يملك على رأي البعض، قد يكون له مالية أو ليس له مالية بحث آخر، لكن لا يملك. ويمكن أن تكون بعض الأعيان لا تملك لكونها عقلائيا مالية وتملك، ولكن الشارع أسقط ماليتها كبعض النجاسات وبعض الأعيان كالخنزير والخمر ونحو ذلك، عقلائيا لها مالية وعقلائيا تملك، إلا أن الشارع أسقط ماليتها، فهذا شنو؟ لا يملك، مثل لا يباع. أو بعض الأشياء التي منع الشارع بيعها وإن كانت هي مما يملك، كالعمودين بالنسبة للشخص أن لا يملك أبويه، فأيضا هذا لا يملك. المهم إذا قرأت بهذا التعبير لا بيع إلا فيما يملك تصلح دليلا على مطلب آخر، تكون أجنبية عما نحن فيه. أما إذا قرأت لا بيع إلا فيما يملك تكون حينئذ في صالحة للاستدلال في محل الكلام بنفس التقريب المتقدم في الرواية السابقة. واضح إن شاء الله؟ إلا أن الترديد بين القراءتين يبطل هذا الاستدلال أو لا؟ المصنف يقول من سياق العبارتين السابقتين لا طلاق إلا فيما يملك، لا عتق إلا فيما يملك، هذا السياق يساعد على ترجيح ماذا؟ قراءة الفاتح والمبني للمعلوم لا للمجهول، لا بيع إلا فيما يملك، هذا مجهول ومعلوم من باب الهيئة العامة. فإذن الرواية الأولى حيث فسرت أو شرحت بمعنى الكناية، تعبير ما ليس عندك كناية عن عدم الملك، فتكون من حيث المضمون والمعنى موافقة للرواية الثانية. الدال على سياقها أو الدالة بسياقها على إرادة قراءة الفاتح للرافع يعني للحرف الأول. صار واضح إن شاء الله؟ قال فيكون مساوقا، فيكون منه فيكون النبوي المستفيض مساوقا للنبوي الآخر، نبوي آخر صير على نفس السياق لا تبع ما ليس عندك، يعني لا تبع ما لا تملك، راح يجي على نفسه لا بيع إلا فيما يملك. بعد قوله هذه العبارة اللي ليش قلت لكم مصنف بعضها قطعها قدم وأخر، محل الاستدلال هو هذا تعبير لا بيع إلا فيما يملك، ولكن هذا المقطع جاء ثالثا بعد عبارتين هما لا طلاق إلا فيما يملك ولا عتق إلا فيما يملك. فهذه الرواية الثانية قراءتها بشكل مستمر أن تقع هذه العبارة المقطع الاستدلال ثالثا بمقتضى السياق نرجح تعبير الفتح ما لا يملك، ثم تقريب الاستدلال بنفس تقريب الاستدلال في النبوي الأول لا بيع إلا فيما يملك إرشاد إلى فساد البيع إذا كان المبيع غير مملوك للبائع للعاقد. وهكذا الكلام في الرواية الثالثة. ولما ورد في توقيع العسكري صلوات الله عليه إلى الصفار: لا يجوز بيع ما ليس يملك. يعني بنفس الكلام بالسياق هم نفهمها يملك مو يملك، وتصير موافقة للنبوي الأول بعد أخذ المعنى الكنائي، وبالتالي عبر عنها ولما عطف على قوله شنو؟ فيكون مساوقا للنبوي ومساوقا لما ورد. هذه الروايات الثلاثة الأولى التي استدل بها المصنف في المقام. الرواية الرابعة: ما عن الحميري أن مولانا عجل الله فرجه الشريف كتب في جواب بعض مسائله. مضمون هذه الرواية أولا نبين المضمون ثم نبين التقريب الاستدلال. كان للراوي المعروف المشهور الجليل عبد الله ابن جعفر الحميري، كانت لهذا الراوي مكاتبات ومراسلات، أسئلة وأجوبة في أمور فقهية وأمور دينية عامة بينه وبين الحجة سلام الله عليه، التي يعبر عنها غالبا في بعض كتبنا مع الناحية، نقصد بالناحية يعني الجهة أو المكان التي اتفق على وضع الكتب التي ترسل إلى الإمام، ثم يأتون يجدون الأجوبة ويعلمون خط الإمام وبعض الأمارات والعلامات على أن الذي أجاب عليها هو الإمام الحجة عليه السلام. فكان لهذا الراوي مراسلات بينه وبين الحجة، وجد في ضمن أجوبة الإمام إلى الحميري هذا التعبير: أن الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا عن مالكها أو بأمره أو رضا منه. وجد هذا التعبير وين وجد؟ في أجوبة المسائل التي راسل الحميري الإمام عليه السلام. فبالتالي هذا وين نصنفها؟ رواية عن الحجة المعبر عنها بالتوقيع، لأنه مع الإمام مو شفويا، لم يسمع الراوي الرواية شفاها، وإنما مكتوبة والدال على كونها من الإمام التوقيع أعم من كونها نفس الخط أو توقيع خاص، فيعبر عنها بالتوقيع. خب هذا مضمون الرواية. تقريب الاستدلال: أن هذه الرواية ظاهرة في النهي الإرشادي لفساد البيع إذا لم يكن البائع مالكا أو وكيلا بأمره، وكيلا أو مأذونا، أو أن يكون البائع راضيا آذنا، بقوله أن الضيعة، ضيعة يعني شنو؟ بعد هذا معروف ببعض المصطلحات الاستعمالات العربية، يعني الأرض أو البستان أو المزرعة، لا يجوز ابتياعها، ابتياعها يعني شراؤها، إلا عن مالكها، إلا أن يكون المالك هو البائع، أو بأمره، بأمره أن ينطي وكالة، أو رضا منه بمعنى يأذن. هكذا المستدل يقول. خب إن قلت هذه الرواية مع هذا التقريب تدل على صح على بطلان الشراء الفضولي، طبعا ها تتمة الاستدلال بعد واضحة، والفضولي ليس مالكا وليس وكيلا وليس مأذونا، فإذا الرواية تدل، توقيع يدل على بطلانه. إن قلت الرواية تدل على بطلان الشراء الفضولي، يعني وش يقول؟ لا يجوز ابتياعها، ابتياع يعني شنو؟ شراء، لا يجوز شراء الأرض الضيعة إلا عن كذا كذا، فتكون أخص من المدعى. جوابه شو تجاوبون؟ نجزم بعدم الخصوصية بين الشراء والبيع، فكما دلت الرواية على فساد الشراء الفضولي تدل على فساد البيع الفضولي. أو قل للإجماع المركب، إذ لم يفرق الفقهاء بين البيع الفضولي والشراء، كل من قال بالصحة قال بصحتهما معا، وكل من قال بالفساد قال بفسادهما، الشراء والبيع معا، لا يوجد قول تفصيل. بمن؟ الشراء والبيع؟
أي مرة
يعني بداية مرة البيع الفضولي مر علينا؟ شو وين؟
يعني مرت علينا هيك رواية يقول البعض يعني بعض العلماء قال
مو رواية، أريد قول فقهاء.
قول فقهاء.
أي.
قال البيع الفضولي يمكن من ضمن الأقوال اللي استدلوا بها على البيع الفضولي، بعضهم قال في الشراء يصح وفي البيع لا يصح. البعض عكسه لأن الأقوال الخمسة أو الستة اللي مرت علينا. بعض قال هو باطل من
رأس. الراجع ما أدري مو بالس هذا. المهم بعض الفقهاء يذكر أنه هذا جزم بعدم الخصوصية وإجماع مركب. شوف إذا هذا صار مناقشة، هذا إذا ثبتت صار مناقشة
إيه، بس إجماع مركب
أكبر. خوب إذا صارت هذا تمت هذه المناقشة صار مناقشة في النقطة الثانية، أما الجزم بعدم الخصوصية تبقى تامة. نعم هذه الرواية الرابعة. الرواية الخامسة رواية محمد بن مسلم، أيضا البين أولا مضمونها، رجل اشترى أرضا ولم يتشخص عنده مالك تلك الأرض لوجود خلاف فيها، فوقع في شبهة موضوعية. اشترى أرضا ولم يتشخص عنده المالك لكون هذه الأرض موجودة في مكان ادعي من قبل مجموعتين كل يقول أني مالكها، أن الأرض لي، مما دعا هذا الرجل إلى الذهاب إلى الإمام عليه السلام وسؤاله عن كيفية التعامل مع هذه المسألة، فأجابه الإمام عليه السلام لا تشتريها إلا برضا أهلها. طبعا الإمام ما طاح على هذا التعبير، هو يسأل يقول له أنا البائع ما أعرفه منهم، هذه مجموعة تقول الأرض لي ومجموعة أخرى تقول الأرض لي. الإمام طاح لو قال كبرى، طال كبرى قال لا تشتريها إلا برضا أهلها، بعد تكون تروح تشخص أهلها منه تأخذ رضا. هذا مضمون الرواية. تقريب الاستدلال أيضا واضح، فيها نهي إرشادي لبطلان البيع إذا كان من غير أهل المبيع، أهل المتاع يعني مالك المتاع، فكل من يشتري أو يبيع مع غير أهل المتاع الرواية ترشد إلى فساد ذلك البيع. والفضولي يبيع أو يشتري وهو ليس مالكا، فالرواية تخاطب من يتعاقد مع الفضولي، من يشتري من الفضولي أو من يبيع على الفضولي، تخاطبه بأن بيعك باطل فاسد لأنه ليس من أهله، ما اشتريته لم يكن من أهله، ما بعته لم يكن من أهله.
شيخنا
الجليل
الذي يقول لشحت بيع الفضولي فهو
أيضا يشتري الرضا. نعم 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 أعد أعد
عيد.
لا لا أنتوا عيدوا سؤالكم ما سمعت.
يعني الذي يقول بصحة بيع الفضول إنه عيدا يشتري الرضا، بس إنه يقول يحصل الرضا
بلي هذا بالمناقشة. الآن المستدل هذا قدر الإمكان احنا خلينا نفهم ما مراد المستدل، لا تشتريها إلا برضا أهلها، هو يفهم على أن الرضا يعني البيع ينشأ عن رضا، رضا المقارن. بعدين راح يجي الكلام على أنه لا دليل على اشتراط الرضا المقارن، وأنما هناك دليل على اشتراط الرضا مطلقا، هذا تجي بالمناقشة إن شاء الله.
هذا هو يعني سؤالي، فكيف يستدل؟ هل في الرواية ظهور أن يكون الرضا مقارن في البيع؟ إذا كان كذلك فيسر للمستدل أن يستدل بهذه الرواية وإلا فلا.
أي نعم، المستدل القائل بالبطلان يقول حين إنشاء العقد من الفضولي يفترض حين الإنشاء تتوفر جميع الشروط، لا بد أن يكون العاقد بالغا عاقلا مالكا راضيا ملتفتا قاصدا مختارا، هذا الشروط كلها تكون متوفرة. هو هكذا يدعي اشتباهين خطأين، هو بعد يقع هيك خطأ. فبالتالي حينما يلتفت إلى رواية فيها شرط القصد يبطل البيع من دون قصد، إذا التفت إلى رواية تشترط الرضا فيبطل العقد الذي من دون رضا، فيأتي ويطبق هذه الكبريات على البيع الفضولي ويقول حين إنشاء البيع لم يكن هناك رضا. فإذا لم يكن هناك رضا حال البيع فهو باطل. الفريق الآخر حينما يناقش دليله أقوى، يقول الإطلاق نفس هذه الرواية، ليس عندنا أرباك بال، حاول قدر الإمكان ننظم ونفهرس تفكيرنا حال البحث، إن شاء الله تتباحثون تدرسون، لا تصير عندنا إقحام تفكر في كيفية الجواب حال البيان الأصل المطلب أو الإشكال. خلي نمرن أنفسنا أنه الآن إحنا وياكم معا نتقمص شخصية المستدل، كل ما يمكن توظيفه لإثبات استدلال المستدل نأتي به، نقول الرواية ظاهرة، الألفاظ بقوله لا تشتريها إلا برضا أهلها، هناك تعبير عقلائي ومقر في استدلالات الفقهاء أن الألفاظ المأخوذة في لسان الشارع أو في النصوص الشرعية يراد بها الموضوعية، يراد لها الموضوعية، وحينما عبر برضا أهلها يعني الرضا له موضوعية حال شنو شراء. فالرواية ظاهرة في كون الرضا مقارن لإنشاء الشراء أو لإنشاء البيع. القدر الإمكان شنو نقدر نوفر، ما المقدمات وما المعلومات التي يمكن توظيفها في تصحيح استدلال المستدل، ولا نفكر بالجواب أبدا حتى نفهرس معلوماتنا نفهرس تفكيرنا. إذا فكرنا في نفس الوقت أنا أتكلم في تقريب الاستدلال وأنت تفكر في كيفية الجواب، هذا لا يصنع فهرس التفكير، لا يصنع الملكة، لا يصنع الجنبة العلمية. نعم يشجع على التفتق الذهني والالتفات السريع والعمق العلمي، لكن هذا لا يساعد على التنظيم وترسيخ أو بناء الملكة. الآن إحنا قلنا قدمنا مقدمة، الأجوبة تأتي لاحقا. الآن نحاول قدر الإمكان بعد أن عشنا مع الأدلة الستة أو قد كانت على الصحة والسبع مؤيدات، تقمصنا شخصية القائل بصحة البيع الفضولي، نحن قائلون بصحة البيع الفضولي، نقرب الدليل كيفما كان، نرد ونجيب عن الإشكال بقدر الإمكان لأن نتقمص شخصية القائل بالصحة. انتهى المقام الأول، جانا المقام الثاني. المصنف حاول أن يفهرسنا أن يربينا علميا، قال أذكر أولا الدليل بتمامه، الروايات بتمامها، فنحاول قدر الإمكان أن نعيش نحن وإياكم والمصنف مع القائل بالفساد، نعيش جو الفساد الآن، نجيب روايات ونقرب الاستدلال ونوظف المقدمات قدر الإمكان، نستظهر نجيب قرائن إلى آخره، سياق غيره كله نجيبه، ثم بعد ما ينتهي الاستدلال نروح إلى باب المناقشة. في باب المناقشة كل ما يمكن أن نناقش به، لأنه ما عندنا ميل إحنا لقول دون قول أو لشخص أو لفقيه دون فقيه آخر، نحن عباد كما يعبرون، نحن عباد الدليل نميل معه حيث يميل، فتوظف كل قدرتك، لا تدخر وسعا في وجود نكتة أو شيء معين يصحح استدلال المستدل على الفساد إلا وتأتي به. ثم حينما تذهب إلى مبحث المناقشة كذلك كل ما عندك من قدرات وظفها لإبطال الدليل، إذا بذلت كل ما عندك لإبطال الدليل ولم يبطل الدليل هذا يعني أن الدليل ناهض. أما إذا بأبسط مناقشة سقط الدليل يعني الدليل مناهض، لكنه الدليل ليس ناهضا مع استفراغ الوسع في تقريبه وبيانه.
ولا كنت ملتفتا ولكن إذا يعني
أردت نقطة استظهار
يعني كيف استدل صاحب بينما يعني ليس ظهور في الرضاء المقارنة فإذا بينت
وأرشدكم إلى ملاحظة في التدريس إن شاء الله أو في المغالطات كلام للجميع الأخوة يعني نكتة الجواب حيثية الجواب مدخل الجواب أتقصد أنا أتعمد أغفل عنه أبين الاستدلال وأبين النكات في حيثيات معينة يبقى أكو مكان هو فراغ لأن هو من المصنف راح يدخل هذا الجواب هنا راح يجي عدة أجوبة أهم جواب على أنه إحنا نسأل سأل المطلب صعب بتقديم وتأخير لا تشتريها إلا برضا أهلها خواب من قال أن هذا الرضا خصوص المقارن يعني أنا ضفت شيء من الاستظهار بعد ما جناب الشيخ سأل لكن كيفية تخصيص الرضا بالمقارنة لا أعم من المقارنة والإجازة اللاحقة هذا أنا شنو أغمضت عنه لأنه هو مدخل المصنف راح يجي على كل بعد هذا ما يمكن بيانه بل هذه الرواية الخامسة قال وما في الصحيح عن محمد ابن مسلم الوارد في أرض بفم النيل النيل إما أرض أو نهر سمي بالنيل إذا أرض فكما يذكر بعض المؤرخين أو أصحاب المعاجم أرض بين بغداد وواسط أرض اللي بعد تعبيرنا الآن الحلة يسموها منطقة بابل أو الحلة هناك منطقة تسمى بالنيل أو يكون المقصود وإذا كان هذا المقصود من عنده فهو نفس المعنى الذي ورد في صحيحة أبي ولاد اللي تقدمت في ما سبق وربما يراد من النيل نهر يربط بين الفرات ودجلة نهر يربط بين الفرات ودجلة يقال في بعض الكتب أن الحجاج بن يوسف الثقفي أنشأه أو حفره أو جده في ذلك الأزمنة وبقي إما هو بتمامه أو أثره وبقيت التسمية وسبب تسميته أنه الحجاج سماه نهر النيل بنفس تسمية نيل مصر على كل سواء كان هذا أو ذاك المقصود فم النيل بفم النيل يعني في المنطقة التي تكون بداية النيل سواء كان أرض النيل أرض أو نهر فما كان في بدايتها يعبر عنه شنو تعبير عامي موجود أنه يقول هذا بفم كذا وأحيانا يعبرون في ذيل كذا أكو تعبيرات أخرى يقولون بأنه في صدر الأرض أو في ظهرها فالمقصود من عنده شنو في أول وفي آخر فالمقصود هذا ما له مدخلية لذلك احنا في مقام بيان مضمون الرواية او الاستدلال ما تعرضنا لهذا هذا مطلب يعني مجرد بيان بعض الالفاظ لا مدخلية له بالرواية لكن من باب الفائدة والثقافة العامة اشتراها رجل واهل الارض يقولون هي ارضنا واهل الاسياف يقولون هي من ارضنا فصار اكو اختلاف عندنا جماعة يقولون إنه وجماعة آخر يقولون إنه الأسياف هذا المصطلح أيضا به شنو خلاف في بعض النسخ الأستان بدل الأسياف الأستان بفتح الهمزة وبهذا اللفظ الرواية موجودة في الكافي والتهذيب وبعض نسخ المكاسب أهل الأستان والمقصود بأهل الأستان مقصود بهذا شنو المقصود بالأستان أربع كور والكور جمع كورة أو كورة وهي مدينة أو قرية أو بلدة كورة بلدة فهناك منطقة تشتمل على أربع بلدات مجتمعة يعبر عنها الأستاف فالأستاف اسم لأربعة مدن الأستاف اسم لأربعة أكوار مجموعة كور التسمية العامة لها أستاف في بعض النسخ الأخرى وبعض المحشين وهو الشهيدي رحمه الله يرجح أن الصحيح هو النسخة الأخرى الأسياف كما موجودة في متن الكتاب عندنا، والمقصود منها جمع سيف، أسياف جمع سيف بكسر السين، والمقصود من الأسياف أو السيف، المقصود من السيف هو الساحل. الساحل وإن تعارف عندنا مقصود من عند ساحل البحر ساحل النهر، إلا أنه لغة الساحل أعم من كونه ساحل النهر أو ساحل البحر أو ساحل الصحراء، والمقصود منه الأرض الموازية أو القريبة التي هي خارج ذلك. مثلا نعبر ساحل الكوفة يعني أول منطقة خارج الكوفة، ساحل العراق ممكن أن نقول أول منطقة خارج العراق، ساحل النهر بعد واضح منطقة هي غير النهر. الشهيد يقول الأنسب للرواية باعتبار النيل، فنقول المراد من النيل سواء كانت أرض أو نهر، المقصود أهل الأسياف يعني أهل الساحل، الأشخاص أو الناس الذين يملكون الأرض التي هي في ساحل النيل، هؤلاء يقولون بأن هذه الأرض لنا. أي أرض التي بفم النيل بعد ينسجم، هم أهل الأسياف يعني أهل الأرض اللي هي ساحل النيل، وهذا الرجل اشترى أرض اللي هي بفم النيل يعني بداية النيل، فيكون عليها نزاع. أهل الأسياف يقولون أرضنا، وأولئك أشخاص آخرون شنو أهل الأرض اللي باعوا من باعه يقولون هي أرضنا، والأمر سهل. وما في الصحيح عن محمد بن مسلم الوارد في أرض بفم النيل اشتراها رجل وأهل الأرض يقولون هي أرضنا، وأهل الأسياف أو الأستاف يقولون هي من أرضنا، فقال عليه السلام هذا محل الشاهد لا تشتريها إلا برضا أهلها. الرواية السادسة والأخيرة أيضا نبين مضمونها أولا ثم شوف شنو الاستدلال أو كيفية الاستدلال. المنصور العباسي الخليفة المعروف أول اعتلائه منصب الخلافة اقتطع من أرض بغداد مجموعة قطع أراضي، اقتطع مجموعة أراضي ونحلها أهداها وزعها إلى وزرائه وأهل بيته وأقاربه من بني العباس، ثم الخلفاء الذين جاءوا بعده ساروا على هذا الأمر، ولكن أوكلوا شأن هذه الأرض إلى امرأة من بني العباس، فصارت هي المسؤولة أو المتابعة لهذه القطائع. في فترة من الفترات قامت هذه المرأة ببيع إحدى تلك القطع، قطعة أرض من تلك القطائع التي هي اقتطعها المنصور وأعطاها للوزراء أو بني العباس. رجل اشترى هذه الأرض من هذه الامرأة وكانت بينهما مكاتبة، إذا في مثل هذا الزمان تعتبر عقد يعني، فبينهما ورقة كتب عليها شيء من الاتفاق الذي جرى بينهما، وقد كتب من ضمن ما كتب في هذه الورقة أن المرأة استلمت الثمن، استلمت المال، قبضت المال، إلا أنه في الواقع هي بعد لم تقبض كما هو معروف في هذه الأزمنة أيضا بالكتابة يكتبون وقد استلم الثمن تماما، لكنه بعده مثلا يوعده في اليوم الثاني يجيبه أو مثلا بعد مدة معينة أو أكو كفيل إلى آخره، بالورقة مكتوب استلمت الثمن، في الواقع الخارجي بعده لم تستلم. ذهب هذا الرجل يسأل الإمام عليه السلام ما هو الحكم في مثل هذه الحالة، هل علي أن أدفع المال لها؟ قد يكون هو مراد التحايل باعتبار أنه كتب في الورقة فليست لها حجة علي، وهي من بني العباس فممكن أنه شعر من خنزير أو يمكن أن يكون من بار شنو لا تملك هذه الأرض ولا تملك المال، فهل يمكن أن أتحايل وأعتمد على الورق كحجة وأنها قبضت ولا أعطيها المال، أو ألزم بالدفع باعتبار اشتريت وأخذت الأرض وهي لا تستحق المال؟ أجاب الإمام عليه السلام بتعبيره يمنعها، قال قل له يمنعها أشد المنع، فإنها باعت ما لم تملكه. هذا مضمون الرواية. تقريب الاستدلال من التعليل الذي ذكره الإمام بقوله فإنها باعت ما لم تملكه، ظاهر هذا التعليل هو بطلان البيوع الصادرة من غير المالك. ورتب الإمام على هذا التعليل المنع من قبض المرأة للثمن أو من إقباضها للثمن، حيث إنها لا تملك الأرض وباعت الأرض التي لا تملكها فهي لا تستحق الثمن، فامنعها أشد المنع لأن البيع باطل. خب تعال طبقها بعد على ما نحن عليه. المرأة باعتبارها باعت لا ما لا تملك هي بائع فضولي، بائع فضولي، والإمام حكم بمنع إعطائها المال. إذن البيع الذي قامت به المرأة وهو بيع فضولي بيع باطل، ونجزم بعدم الخصوصية لبيع المرأة الفضولي عن غيره، فإذن كل بيع فضولي باطل بمقتضى عموم التعليل. قال وما في الصحيح عن محمد بن القاسم ابن الفضيل، مو ابن الفضل، ابن الفضيل، في رجل اشترى من امرأة من آل فلان، في المصدر بني عباس، ودائما من آل فلان يعني سواء بني عباس أو بني أمية، بعض قطائعهم، بينا شنو المقصود بالقطائع، فكتب عليها كتابا، الرجل كتب على المرأة كتابا أنها قد قبضت المال ولم تقبضه، يعني بالورقة مكتوب لكن بالواقع ما قبض. السؤال فيعطيها المال أم يمنعها؟ قال الإمام قل له، أمر الراوي أن يقول للمشتري يمنعها أشد المنع، فإنها باعت ما لا تملكه، ما لم تملكه. هذا تمام ما ذكره المصنف من الروايات التي استدل بها على المدعى، ثم ينتقل إلى الجواب، والجواب عن النبوي يأتي الكلام فيه غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أحسن الله عليكم.